أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام في النقطة الرابعة، وكان الحديث في النقطة الرابعة يتمحور حول نجاسة العصير العنبي، هل أنه نجس أو ليس بنجس. قلنا بأن المصنف استدل بصحيحة عبد الله بن سنان، ولكن هذه الصحيحة تدل على حرمة شرب العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين. وقلنا إذا أردنا أن نحكم بالنجاسة فلا بد أن نقول بأن النجاسة ملازمة للحرمة، ولم نذهب إلى أن النجاسة ملازمة للحرمة. بعد ذلك استدل المصنف بصحيحة معاوية بن عمار بنقل التهذيب، وقلنا بأن هذه الصحيحة متوقفة على وجود كلمة الخمر في هذه الصحيحة، مع أن الشيخ الكليني نقل هذه الصحيحة بلا وجود لكلمة الخمر. التهذيب الشيخ الطوسي نقل هذه الرواية بوجود كلمة الخمر، والفيض الكاشاني وصاحب الوسائل البر العاملي نقل هذه الرواية عن الشيخ الطوسي في التهذيب، مع أنهم قد نقل هذه الرواية بدون كلمة الخام. واضح إن شاء الله؟ ليش؟ لأن الاستدلال مترتب على وجود هذه الكلمة، حيث أن الإمام قال خمر لا تشربه، وقلنا خمر لا تشربه نرتب جميع آثار الخمرية على العصير العنبي، وواحدة من هذه الآثار هي نجاسة الخام. إلا أن الرواية عبرت بالبختج، ولم يعني يرد في لفظ الرواية العصير العنبي، فقلنا بأن الاستدلال بالرواية متوقف على تنقيح ثلاثة أمور. الأمر الأول بأن المراد من البختج هو العصير العنبي، هذا أولا، وناقشنا في هذه القضية، قلنا من قال بأن البختج هو العصير العنبي؟ الفيض الكاشاني عبر عن العصير المطبوخ، وقلنا لعل المراد من البختج هو العصير المطبوخ اللي هو حصة خاصة وليس مطلق العصير المطبوخ، هذا أولا. ثانيا بأنه من قال بأن جميع الآثار تترتب على العصير العنبي؟ الآثار الثابتة للخمر ومنها النجاسة تترتب على العصير العنبي، من قال هذا أولا؟ ثانيا المصنف قال هنالك قرينة بأن الإمام في صدد جواز الشرب وعدم جواز الشرب، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، النقطة الثالثة، هو احنا الخمر ما ثبتنا نجاسته فيما سبق، فكيف نثبت نجاسة العصير العنبي؟ وصل بنا المقام إلى الاستدلال على طهارة العصير العنبي، الاستدلال على طهارة العصير العنبي في الاستصحاب. قال وعليه فلا دليل على النجاسة، بل الدليل على الطهارة ثابت. طب ما هو الدليل على طهارة العصير العنبي؟ قال الدليل على ذلك هو الاستصحاب، هو الاستصحاب، هذا استصحاب، استصحاب الأمر، استصحاب حكم الطهارة. يعني أنا مش عندي الآن عندي شبهة حكمية، أشك بأن العصير العنبي العنبي نجس أم طاهر. فشك وين؟ شك في الشبهة الحكمية وليست في الشبهة الموضوعية. مرة أنا أعلم بأن العصير العنبي نجس، هاي فرضية، أعلم بأن العصير العنبي نجس، ولكن أشك في هذا، هل أنه عصير عنبي أو لا؟ فأنا هذه الشبهة شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية. بينما إذا كنت أشك في نجاسته وعدم نجاسته فهذه الشبهة هي شبهة حكمية، أي في حكم العصير العنبي. فقال لا دليل على النجاسة، بل الدليل على الطهارة ثابت وهو الاستصحاب، فإنه جار حتى بناء على عدم جريانه في الشبهات الحكمية الكلية للمعارضة بأصالة عدم الجعل الزائد. هذا مطلب مهم وسيال، ونحتاج أن نتعرف عليه. هذا المطلب ما تجدونه باللمعة من البداية إلى النهاية، وإنما أشار إليه المرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي عند الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، وإنما يجري في الشبهات الموضوعية. ليش سيدنا الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية؟ قال لأن الاستصحاب معارض بأصالة عدم الجعل الزائد. يحتاج لنا مثال لتقريب الفكرة. الآن أنا أشك في وجوب صلاة الجمعة، هل هي واجبة في زمن الغيبة أو ليست بواجبة؟ أوضحنا في زمان الحضور واجبة لو مو واجبة؟ واجبة في زمان الحضور، لكن صار عندي شك بأنها واجبة في زمان الغيبة أو لا. فأنا شو أسوي؟ أستصحب الوجوب الثابت لها في زمان الحضور. واضح إن شاء الله؟ السيد الخوي قال هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. بيان ذلك يا سيد، قال نجي احنا خوب سابقا قبل ان توجد شريعة صلاة الجمعة مواجبة، صلاة الجمعة مواجبة، ثم شرعت صلاة الجمعة ثم شرعت صلاة الجمعة، يعني جعلت صلاة الجمعة، فهذا جعل صلاة الجمعة، هل أنها جعلت واجبة في زمن الحضور والغيبة أم لا؟ أنها جعلت واجبة في زمن الحضور دون زمن الغيبة. واضح إن شاء الله؟ فهل هي واجبة في زمان الحضور والغيبة أم لا؟ بأنها واجبة في زمان الحضور دون الغيبة، فهاي بأنها واجبة في زمن الغيبة هذا جعل زائد لو مو جعل زائد؟ هذا جعل زائد، لأن أنا عندي يقين بأنها واجبة في زمان الحضور، هذا قدر متيقن، لكن هذا الجعل الزائد في زمن الغيبة هل هي واجبة لو مو واجبة؟ هذا جعل زائد. فش قال السيد الخوي؟ قال أستصحب عدم الجعل الزائد اللي هو قبل التشريع. فاستصحاب عدم الجعل الزائد ايش راح يقول؟ راح يثبت نتيجة عدم وجوب صلاة الجمعة، بينما الاستصحاب السابق يثبت منه يثبت وجوب صلاة الجمعة. أي أنا أشك بأن صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة في زمان الغيبة، فهي في زمان الحضور واجبة، أقول أستصحب الوجوب الثابت لها في زمان الحضور فأحكم بوجوبها. السيد الخوي قال لا، أنا أشك قبل التشريع عندما شرعت هل أن الوجوب ثابت لها في زمن الحضور والغيبة أو لا، فهاي في زمن الغيبة هذا جعل زائد، فهذا الجعل الزائد أستصحب عدم وجوب الجعل الزائد اللي هو عدم وجوب صلاة الجمعة، فراح يصير تعارض بين الاستصحاب الأول وبين استصحاب عدم الجعل الزائد، لأن الاستصحاب الأول حكم أو نتيجته وجوب صلاة الجمعة، بينما استصحاب عدم الجعل الزائد نتيجته عدم صلاة الجمعة. واضح إن شاء الله. مثال آخر، مثال آخر، أنا شككت بعد انقطاع الدم من المرأة وقبل غسلها، هل يجوز مواقعة المرأة أو لا يجوز؟ أنا عندي علم بأنه في أثناء الدم لا يجوز، يحرم مواقعة المرأة، ولكن حصل عندي شك بأن هذه الحرمة ثابتة حتى بعد انقطاع الدم قبل الغسل، لو لا فأشوف إذا انقطع الدم ولم تغتسل المرأة فهل يجوز مواقعة المرأة أو لا يجوز مواقعة المرأة؟ فالآن إذا شكينا بأنه يجوز المواقعة أو ما يجوز المواقعة، أستصحب الحكم السابق اللي هو في حالة الدم وهو حرمة المواقعة، عندي يقين في أيام عادتها يحرم مواقعتها، الآن عندي شك فأستصحب شنو؟ فأستصحب اليقين السابق. السيد الخوي قال هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، وهو أن الحرمة ثابتة لمن رأت الدم وانقطع عنها الدم قبل أن تغتسل، لو الحرمة ثابتة حرمة المواقعة لمن رأت الدم فقط، فهذا اللي هو جعل زائد اللي هو بعد انقطاع الدم قبل الغسل، هاي الحرمة جعل زائد، فقال أستصحب عدم الجعل الزائد. فالاستصحاب الأول يثبت الحرمة، الاستصحاب الثاني وهو استصحاب عدم الجعل الزائد يثبت الجواز، فيحصل تعارض. فإذا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري. ليش سيدنا لا يجري؟ قال لأنه معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. بلي بعد مو مقدمة، يتساقطان، صار تعارض فيحصل التساقط. تساقط وين نرجع؟ نرجع لو للبراءة، نرجع للاحتياط، نشوف لنا فد أصل عملي من أصول العملية ونرجع بعد التساقط. وعليه فلا دليل على النجاسة بل الدليل على الطهارة ثابت وهو الاستصحاب، فإنه جار حتى بناء على جرياني في الشبهات الحكمية. سيدنا أنت جاي تقول بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، فكيف تقول بأن الاستصحاب جار حتى بناء على أو هو ثابت حتى بناء على عدم جريانه في الشبهات الحكمية؟ لأن يقول هذا الاستصحاب غير ثابت هذا إنما هو مختص بالأحكام الإلزامية دون الأحكام الترخيصية. ليش؟ لأن الأحكام الترخيصية المباحة ما عندنا عدم جعل المباح، عدم الجعل الزائد في المباح، هو مباح بعد لا جعل في المباح، لا جعل في المباح هو مباح. فبعد شنو عندنا؟ عندنا نجي نقول عدم جعل عدم جعل الزائد في المباح، نقول هو المباح مجعول حتى عدم الجعل الزائد، أصلا المباح غير مجعول، هو مباح بعد على عوامله. واضح لو أعيد؟
بس على مثالنا شلون صار؟
مثالنا بأنه العصير العنبي قبل غليانه مباح، شنو؟ أكو واحد يقول حرام؟ مباح. الآن عصرت العنب وقدمت الجناب الشيخ، قدمت الجناب الشيخ، شنو أقول؟ شنو حكمه؟ مباح. مباح وطاهر وما عنده أي مشكلة، لا أحد يقول بنجاسته. فالآن أنا أجي أشكن، أجي أشكن بأنه بعد الغليان نجس لو طاهر، أقول استصحب الحالة السابقة. يجي واحد يقول هذا استصحاب حكمي، والاستصحاب الحكمي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. أقول له هذا في الأحكام الإلزامية الاستصحاب معارض بعدم الجعل الزائد، أما في الأحكام الترخيصية أصلا لا يوجد جعل فنبني على الاستصحاب. قال فلا دليل على النجاسة بل الدليل على الطهارة ثابت وهو الاستصحاب، الاستصحاب قبل الغليان، فإنه جار حتى بناء على عدم جريانه في الشبهات الحكمية الكلية للمعارضة بأصالة عدم الجعل الزائد لاختصاص ذلك بالأحكام الإلزامية دون الترخيصية لعدم حاجتها إلى الجعل. ما تحتاج إلى جعل الآن، شرب الماء شنو يعني يحتاج إلى جعل؟ جعله مباح. النوم يعني شنو يحتاج إلى جعل؟ نجعله مباح. وبقطع النظر عن الاستصحاب تجري أصالة الطهارة فيما لو شككنا بطهارة العصير العنبي أو نجاسته، فنبني على أصالة الطهارة، أي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس بناء على ما هو المعروف من جريانها في موارد الشك في النجاسة الذاتية. طب هذا واضح بعد، تقدم بأن أصالة الطهارة هل تجري في النجاسة العرضية أو لا، بأنها تجري في النجاسة الذاتية فقط، أو عفوا تجري في العرضية والذاتية اللي هي أعم من العرضية. ما عليه المشهور كما تقدم لأنهم بنوا على أن أصالة الطهارة كما أنها تجري في النجاسة الموضوعية كذلك تجري في النجاسة الذاتية، بعبارة أخرى كما أنها تجري في النجاسة العرضية كذلك تجري في النجاسة الذاتية. النتيجة شنو؟ النتيجة هو طهارة العصير العنبي. ذاك ذهب ثلثاه من عدم الذهاب، ذاك يتكلم عن الحرمة وعدم الحرمة. مملوء من الحر هذا، فكلامه في النجاسة وعدم النجاسة. إذا بلى قبل ذهاب الثلثين حرام، شربوه حرام. بعد ذهاب الثلثين شربوه حلال وليس بحرام. بس احنا مع كلامنا مو في النجاسة، مو في الحرمة وعدم الحرمة، كلامنا في النجاسة وعدم النجاسة. هذا المقدار اليوم أربعاء يكفي،
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله